الأفراد ماشي في الفرق. لاحظوا الفرق بين كلمة قرء لما تقول قراء أو قرء تقول واش إنك واش تقصد به الحيض والحيض حيضات أو أفراد معنى متعددة ديال الحيض أو تقصد به طهر طهر أنهار أيضا لما تقول جون الجون معنى أسود أبيض أجسام كثيرة بيضاء وأجسام كثيرة سوداء هيدا هذا الهوموتين سيكون من نسبة الجمال سيكون في المعنى سيكون الجمال في المعنى من مفهوم أما الشيء المطلق اللفظ مفهوم اللفظ مفهوم رجل تنعرف رجل ولكن إلى ما كان شيء عندك واحد النية مبيتة أي رجل غادي نحطو لك الرغبة ديالك لما تقول أعطيني درهم أي درهم غادي نحطو منك سعيد لما تقول لك أعطيني درهم أي درهم أعطيتو له غادي يقبلو لأنه يقصدو مفهوم درهم ولكن إذا كان خصو واحد درهم أثري غادي نعطيك ولا ما خصنيش هذا خصني واحد درهم ديال العصور الأولى إذا لفظ الدرهم في هذه الحالة هذه صادقة معنى كده إذا بس كنا الآن كنا نحاولوا من موضوع الفرق بين المطلق وبين المجمل احنا تنقول المجمل لا تتضح دلالته والمطلق دلالته واضحة لما تقول تعالى تحرير رقبة ما يختلفوش الصحابة شكون هذا الرقبة؟ علاش؟ لأن لفظة الرقبة بومة صغيرة أو كبيرة سوداء أو بيضاء اللفظ يتناولوا كل تلك الصفات اختلفوا ولكن لما سمعوا لفظة قراء اختلفوا علاش؟ لأن المفهوم ديال القرء هو مختلف موضوع لمعنيين متباينين هاتوها الحين أما رقبة عندها معنى واحد عندها معنى واحد ولكن هذاك المعنى الواحد يصدق على أفراد فإذا فرق بين التعدد في الأفراد في المصداق التي يسميها وبين التعدد في المعنى فالمجمل الغموض فيه جاءه من غموض المعنى من تعدد المعنى هذا أو هذا والمطلق بما أنه ليس له إلا معنى واحد ولكنه صالح لعدة أفراد ولاحظوا المحل يقول لك السماء والأرض صالح صالح ثلاث دقيقة العبارة دي يوزن لك
الوضع متعدد من جهة أخرى الوضع متعدد
وضع واحد الجسم موضوع للسماء وموضوع للأرض وضع واحد ولكنه حد السماء والأرض هما أفراد لمفهوم واحد حال إنسان كل إنسان معناه واحد ولكن هذه الأفراد مشمولة
لا في الاشتراك في الإجمال قبل الاشتراك
لا نعلم الإجمال التي يقصد المحلي دابا لاحظوا احنا تنقولوا الآن الحد المتواطئ لأن الجسم عبارة عن شيء مركب عن شيء هذاك الشيء ما تركب من أشياء هذاك ما تركب من أشياء تصدق على الأرض وتصدق على السماء وتصدق على كل جسمين لنا ولا الحيوان ولا كلها أجسام هذه كلها أجسام إذن مفهوم الجسم واحد وهو ما تركب
أجزاء.
وهذا المفهوم عنده أفراد كثيرة، عنده أفراد كثيرة، وصالح لها. هذا جسم وهذا جسم وهذا جسم، نبدأ من أصغر الأجسام إلى أضخم الأجسام، والعظام والقلب للسماء والأرض خضع ما هو أكبر بحسب ما وصلوا إليه في ذلك التاريخ، الآن سيكون فيما هو أكبر من الأرض. إذن اللفظ صالح له ما إلا كان مقصود المتكلم أي جسم، هذا سيكون الآن مطلق يصدق بهذا وبهذا، والإجمال لا وجود له. ولكن لما سيكون مقصود واحدا من هذه الأفراد، هل نقول لكم يقول له أكرم رجلا أو أعطني دراما أو اشتري ثوبا، يقول له اشتري ثوبا، ولكنه هو يقصد حتى بعينه اشتري لي ثوبا، لما جعله حتى قالوا له ما قصدني شيء، هذا مش هذا اللي خصني، ومش هذا اللي خصني، خصني تدخلها في الأول. فإذا هو عندما يقصد شيئا ولا يعبر عنه، فالإجمال هنا بحسب الوضع بحسب القصد من الوضع، جاءنا من الاستعمال، فالمتكلم يقصد يستعمل هذا المطلق في معين، ولكنه لا يصحبه بقرينة. هل تقولهم تقول اشتري لي ثوبا أو اشتري لي كبشا مثلا، وتقصد واحد ثوب بعينه أو واحد كبش بعينه أو شيء بعينه، أو أكرم رجلا ويقصد رجلا بعينه، فهو إذا ديك الصلاحية اللي كانت منتشرة زالت، النفذ كان صالحا لكل الأفراد، ولكنه النية ديالو والاستعمال قيدوه. لهذا تقول احنا هذا استعمال المطلق المقيد، استعماله
مطلق
مطلق في مقيد، ولكن اذا استعمل مطلق في مقيد بقرينة تبقى شيء للإجمال، ولكن هنا خال من القرينة، لما خلا من القرينة شيء للإجمال. عرفنا شني شني تقصد، يقول له صوري شي حاجة بحال ما لا قلت لشي واحد بني لي شي بيت بحال البيت الأبيض، هو عمر ما دخل البيت الأبيض، عمل لي واحد شي مهندس يقول له عمل لي واحد تصميم بحال هذاك البيت الأبيض، قلت له ما نعرفوش وريني بعد. عاد فإذا عندما يقصد شيئا ولا يوضحه العبارة تفيد شيء والقصد يفيد عنه، وقصد يفيد شيئا آخر، تكلم عما وخلى التعمية في الكلام ديالو، ولهذا من هنا جاء الإجمال. فالإجمال في هذا ناتج عن الوضع أو ناتج عن الاستعمال؟
الاستعمال.
في المشترك ناتج عن الوضع الحقيقي، وفي النور فيكن حقيقة راجحة مجاز المشهور. وهنا سبب الإجمال شكون هو؟ هو استعمال، المتكلم يقصد فردا بعينه، هو متواطئ، اللفظ متواطئ بمعنى كلي لا تفاوت بين أفراده، ولكن المتكلم يقصده فردا بعينه. احنا جينا عند لو نقل وين من الحقي
والنور
الجسمي ومثل
المختار،
ومثل المختار، مثل المختار هذا نشير به إلى قاعدة أخرى، وهي الإجمال ناتج عن الشقة، الإجمال ناتج عن الشقة نتيجة عن الوضع. حتى كلمة مختار هو على وزن مفعل أو على وزن مفعل، نعرفه مفاعل مفعول من زائد على يساوي على وزني مضارع مع كسري الأخير إسماعيل وخطيب مختار هذا أصلح له ما معنى مختير أو مختير فإذا لفظة مختار متردد ولا ندري هل هو فاعل اختيار أو وقع عليه الاختيار فرق بين فاعلين وبين نجاء هذا الإيمان وهذه اللحظة هذا أيضا في نفس الشيء بالنسبة للمضعف حال مضطر فهو أيضا إما مضطرر أو
مضطر
وهذا في فعل متعدي فعل اللازم حال إنقاد منقاد منقاد هو في الشرك في إجمالا ولا إجمالا
في لا إجمالا في لأنه لا يفعل
لا لأنه مطاوع هذا الصغاء صغاء ديال النازم مأخوذ من فعل لازم غيري متعدي وهو مطاوع ديال القاد والقاد والعدم الذي ينشئ وخا كاين هنا اعتلال ما قبل الأخير ربما تقول مختار ومنقاد تقريبا الوزن متقارب وديك الألف والأخير نفس الشيء ولكن رجعوا هنا إلى المعنى هذاك متعدد صالح للفاعل المفعول فجعل الإجمال وهذا لازم لا يصلح إلا المفعول فلا إجمال لا يصلح إلا المفعول منقاد منقاد لا يستمر فيه اسم فاعل لا يدخل منه اسم فاعل اسم فاعل لا يشتق من الفعل المطاوع هو اذا هذا مفعول معناه انه وقع عليه الفعل هذا هذا معنى قوله وانما الاجمال في مثل قرئي
ومريري ومختار للفاعل المفعول وقوله
تعالى
الذي بيده والذي بيده قدر النكاح
هذا جزء من قوله تعالى ان تلقى من اخر ان تنسونا وقد ربطنا مقاريرا ما يسمع قول اسمه هذا الذي بيده قدر النكاح من هو هل هو الزوج او الولي الاب في بيت البكر او السيد في امره الشافعي يقول شغبه الزوج وهذا يصبح معنى انه اذا وقع الطلاق والدخول المرأة لها نصف الصداق الا اذا عافت هي او عافى الزوج اذا عافت هي ياخذ الزوج جميع الصداق او عافى هو
فدفع لها
فيتنازل عن نصفه ويترك لها جميع الصداق ثاني حالة المالك سيقول لا المقصود يقول الذي بيده يأخذ النكاح هو
ولي
ولي المرام صد ولي الخاص مشي كل ولي مشيخة أو عمة أو نعم الأب في البنت البنت إذا طلقها زوجها قبل الدخول فلو أن يعفو عن نفسه ثم قال لنا لم تخسر شيئا وقد يكون هذا العفو سببا في جلب من هو أحسن منه لأنه يكون برهان الأب عن حسن العلاقة والمصاهرة وأنه ليس من أولئك الناس مشاكسين قد يكون هذا أيضا عندما يريد الصلح هذا باب وهو وحدة خصوصا في عفو أعمارها قبل البناء هذا قبل البناء يقع شيء خصومة بين الزوج وبين الزوجة قبل الدخول يقول الله أنك لا يطلب حالك وخلي اللي بدي تطلقها يسمح لك بدك نفس الصداقة فإذا هو يراعي مصلحة نفسه في الحالات هذا ليش جاء الإجمال لأن بيدي عقدة النكاح هذه عقدة النكاح بيدي الزوج لأنه إذا شاء تزوج وإذا شاء لم يشاء لا يتزوج. مالك تقول أيضا الزواج شرط النكاح، هذه دي عقدة النكاح، يخطب الخاطب الزوج مثلا فإذا فهو مستعد، وإذا لم يقبل الولي فلا يكون من ناحية الصغار الذي بيد عقدة النكاح وصف صالح لهما معا، الزوج بيد عقدة النكاح لأنه لا زوج بدون زوج، والولي أيضا بيد عقدة النكاح لأنه لا نكاح إلا بولي، إذا كل واحد منهما بيد عقدة النكاح. الشافعي يصير الجبال ديالهم في سعود قديمة لعبوا في الفتح يقول عقدة النكاح هي للزوجة أكثر وضوحا. علاش؟ لأنه ينشئ ويفسخ، هو يتزوج ويطلق، الولي عنده الحق في مرحلة ديال الإنشاء بيد عقدة النكاح ماشي بيد عقدة الطلاق. ولكن إلى تأمنا بدقة سنجد هذاك اللي بيد الزوج في المرحلة الثانية هي عقدة الطلاق مش عقدة النكاح. النكاح هو العقد الأول، أما ما يملكه الزوج بعد ذلك فهو عقدته طلاق مش عقدة نكاح، ولكنهم يقولون أنا استمرار النكاح، استمرار النكاح. ثم يرجح المذهب ديالهم أيضا من جهة أخرى يقولوا أن قاعدة أنه لا يحق لأحد أن يتصرف في مال غيره. هذاك الأب اللي غادي يسمح بنفس الصدق ديال بنته مش تعطى لك شي من عنده، سي ديال بنت يتصرف يهبوا مال غيره. احنا عندنا في القاعدة ديال الهبة يقول وصحى فيما يملك، الهبة إنما تصح فيما يملك الإنسان. هبة الفضولي تبرعات الفضولي صحيحة وباطلة، أنتم مجهول ها؟ تبرعات فضولي باطلة على عكس بيعات، إذا باع بيعوا وقوف على مكهرين، وقوفنا على مكهرين علاه؟ لأنه يأخذ عوضا، يقول الله أنا بعت لك ما ضيعت لك شيء رسمي، إلا عجبتك الصفقة كملها، ما عجبتك الصفقة افسخها. فالتصرف فيه نوع من المصلحة. وهذا يمكن يكون توقع أحيانا لاستعجال صفقات قد يفوت استدراكها، يكون داخل العائلة مثلا الأب تبيع شي حاجة ديال ولده، أو الولد تبيع شي حاجة ديال الأب، أو الزوج لمال زوجته، أو الزوجة لمال زوجها، جات شي صفقة فرصة ما كانش المالك حاضر كان غايب، اغتنم الفرصة الأخر وعقد ديك الصفقة، ولما يجي مشي تيكون خير. إذا شكون اللي تيكون مقبوض؟ هو المشتري، بحال اللي قبض له واحد تصيب عجبو وهذاك ما عجبوش يدلو. وبالنسبة للتبرع لا، تصرف ضار، شنو صدق له نتاعو أو فالأب عندما يتبرع بنفس صدق ابنته شنو ربحت هذه البنت؟ ضيع عليها مالها. لهذا الحنفية الشافعية يقول المقصود هنا هي الزوجة، عفوا هو الزوج، لأن الزوج إذا تنازل عن نفسه صداق تنازل عن ما يملك، والأب إذا تنازل عن نفسه صداق ابنته تنازل عن ما لا يملك. كل الشافعية هنا رجحوا هذا الرأي ديالهم اعتمادا على القاعدة الفقهية، وأنه لا يجوز لأحد أن يتصرف بما لا غيره خاصة بالتبرع. المالكية عندهم حتى ترجيح آخر هنا، وهو أنه الله تعالى يقول لا قرينا نصف ما فرضتم إلا أن يكون نصف ما فرضتم. خطاب لمن؟ تبع الفقه الشافعي يخص الصياغة ديال الآية تكون إلا أن يعفونا أو تعفو. إلا أن يعفونا لأن تتكلم معهم، تتكلم مع الأزواج. الحديث خطاب مع الأزواج، خطاب موجه لمن؟
الأزواج.
فنصف ما فرضتم إلا أن يعفو النساء أو تعفو أنتم. كتبة ثنائية هكذا خص يكون الخطاب. لما جينا الآية تبدا أو يعفو الذي بيده عقد النكاح، الأزواج ما بقوش في الصحة. جانا واحد الحديث عن واحد الإنسان غايب الذي بيده عقد النكاح أو يعفو الذي بيده عقد النكاح. هذا إذن شخص آخر غير المخاطب، لأنه لو كان مقصوده هو الأزواج يقول أو تعفو، ولكنه لما قال أو يعفو الذي بيده عقد النكاح دل على أن هناك شخص آخر
غير المخاطب.
هذا شخص آخر غير المخاطب
هو
بعد الجنانة أن النصف ديال الزوج راه عنده في يده، تكلم شي عنده الله نصف. هذاك النصف ديال الزوجة إن عفت عنه هي عفى عن الوالي ديالو الوالي ديالها. فإذا سياق الآية يقتضي أن المخاطب الأول من الأزواج، وأن الغيبة في ضمن الغيبة يعملها للنساء، ويعفو الذي بيده عقد النكاح كله هو الزوج لو كان زوجه لبقي الخطاب. هذا مقصد الظاهر. لكن الشافعي أيضا يقول أن التفات التفات من الخطاب إلى الغيبة، التفات من الخطاب إلى الغيبة، التفات لا بد له من أكثر. فإذا لأن الشافعية الآن يقول المقصود به الزوج، لا تنقل المقصود به الولي، وكيفية الاستدلال لكل واحد هذا ما نقله، وإنما إجمال القرائي
ممكن مختاري ترتضي بين فاعلين وقول تعالى ويعفو الذي بيده عقدة النكاح إلا ما يتعارف.
قول تعالى إلا ما يتعارف هذا في محلة قيمة عام ما يتلى مستقبلا بهذه صيغة المضارع إلا ما تلي إلا ما يتلى عليكم. وعند نزول هذه الآية كان ما يتلى لم ينزل لم ينزل. فإذا احنا ننتظروا هذا الذي سيتلى، فما يتلى عرف وغير معروف
غير معروف.
هذا معنى الإيمان. يقولوا هنا حل واحد، يعني يقولوا نجحوا 20 ديال الناس يا سنة عدل 20 شكرا الله ما قفيت خاوش وصلوا السوس رمية ديالنا كاين واحد لحد ذا كاين، ولكن شكون هو من اللائحة بعد. إذا هنا المعنى غير دقيق غير مفهوم بدقة، لهذا ما يتلى الأشياء التي تتلى ما معروفاش قبل نزول قوله تعالى حرمت عليكم الميتة. إذا الإجمال في قوله تعالى إلا ما يتلى عليكم، وهذا الإجمال سرب الإجمال إلى ما قوله تعالى
وحلت لكم
بهيمة الأنعام، لأن القاعدة أن الاستثناء المجهول من المعلوم يصير
جميع
المجهول جميع المجهول. تخلو أعطيه ألفا إلا عددا، العدد يمكن استغرقنا الألف كله. هذا الإجمال يصيرون هو غموض في المستثناء تعالى أحرم عليكم مهنته زال هذا إجمال من المستثنى وزال أيضا من المستثنى من جاء البيان إذا ما نقول إيه
إذا ما يبدأ عليكم وما يعلم
كلها ابتداء حديث لحد الساعة ما عندناش يدخلوا صورة واحدة عشان الوقت مع في معذكر لكن شيء صورة لو ذكرنا بأنا لحد الساعة ما تنعرف شيء صورة القرآن ما يرجح أحد معناه على الآخر كثرة الاستعمال كثرة الاستعمال هذا من جهة ومن جهة أخرى شريك في الحكم أنا بسأل الله والراسخون هذا تيجينا ذيك قاعدة أن المتشابه إذا كان لا يفهم معناه فما فائدة الخطاب إليه؟ ما هي فائدة الخطاب بكلام لا يفهم؟ وماذا يستفيد السامع مما تلقيه إليه ولا يفهمه؟
يعجبني.
ها؟ هذا الجواب دي أنا أعلم بحجمة كثيرة. مش غير هذا الإعجاز. أنا كذلك الإعجاز. هذاك باب تحرر منه كله باب كتاب إعجاز مش يخطف وعن عيب من عيوب الكلام أن لا يفهمها سامعه هذا بغير بينتنا بينتنا لا خطفك شي واحد بشي كلام كله بعرف شي أعود إذن هذاك عيب أن تكلم إنسانا مما لا يفهم ولهذا الإعجاز مش خاص بالبشر الإعجاز ديال القرآن مش في اللغز في التعمية إعجاز القرآن في تناسق ألفاظه في ثلاثة تعابيره في معاني كثيرة في أحكامه هذه هي مظاهر الإعجاز بالقرآن كثيرة ولكن أن يخاطب الإنسان بشيء لا يفهمه هذا مشي لهذا هؤلاء الذين يرجحون أن الواو للعطف يقولوا والراسخون فهم الآخرون يقول لا راسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا هو غير راسخ يكفرون به ما تقولون القرين على أن للسنة يقوله يقولون آمنا به كل من عند ربنا هو غير راسخ يكفرون به كل آمن الرسول والمرضي والمؤمنون كل آمن بالله هذا من تمام الإيمان أو من أركان الإيمان على كل حال هذا بحث قسم فيه الفقهاء العلماء الأقدمون وحتى الصحابة الداخلة يقول ابن عباس هو من الراسخين في العلم أنه يعلم المتشابه وإذا إذا كان يعلم المتشابه يبقى شيء غموض احنا عندنا في المقدمة في الكتب الأولية القرآنية
ما لا يفهم
ما سيقول بعده؟
نسبة
والراسخون في العلم خلينا الموضوع ما تحبش انا نديرو احنا قضنا على عقائد الناس
مثلا ايش كان مش انا ما تخش على فاطمة عندي ما في الموضوع بالنسبة اللي قالوا وما يعلم مساوي له الا الله والراسخون في العلم يقولون قالوا ما بدهمش يقولون ما كاينش هو تما يرد على الاشكال هذا ديالو اللي كيذكروا ما قالش ويقولون يعني الواو مذكوره اللي كيقولوا بان السين فيها الواو يعني هي جواب على الاشكال
لا ما يعلم تاويله تاويله
ولا اذا كانت السينه فيها اذا كانت السينه فيها احنا عندنا خبر لما تكون جمله فعليه ما تقدرش بالواو الواو تكون في الجمله الفعليه لما تكون حال في الجمله الاسميه الجمله الفعليه اللي كانت حاله تنطلو ما تدخل احنا ما نقولوش زيد وقام نقولو زيد قام المبتدا اذا اخبر عن الجمله الفعليه يجب تجردها من الواو ما يمكنكش تقول زيد ويقوم زيد يقوم فاذا عدم وجود الواو في قوله تعالى
يقولون
لا يدل على ان الجمله مستنفه هذا نعرفو شيء الواو ديال اللي تدخل على الفعل لما تيكون وذا تحالين
جملة ذا حال جملة ذا حال
وانا مش قادر
مضاري انت بس تحاوى الضمير الوامل الوامل خالد
وجملة الحال سوى من قبلنا
بواو وعلى كل حال بيننا وبين النحو سيتونا سنة ما طلب مع الأسف نجم التعجيل تدرس النحو في حياتي كلها طبعا جوشوا في النحو والبلاغة لكني حرمته في حياتي من التعجيل تدرسين إذا نرجع للموضوع
قولي لا يمنع أحد جاره
لا يمنع أحدكم جاره وأنا لا
خشبت في جداري
في جداري هذا أحد الأمثلة التي فيها الإجمال وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا يمنع أحدكم جاره وأنا لا خشبت في جداري إن الحديث تم محل بتفريجه وتعدد روايته قال أنه يروى منفرد خشبة ويروى جمعا الإضافة من حيث السنة يقول رواه الحاكم على شط الشيخين في معظمه وعلى شط أحدهما في بعضه من أن الحديث هذا لما تقول أن أحدكم جروا أن يضع خشبة في جداره هذاك الضمير في جداري على من تعرف؟ هل يعود على الجار أو يعود على أحد؟ يقول أنه يحتمل أن يعود على الجار ويحتمل أن يعود على أحد المعنى تختلف إذا قلنا يعود على الجار معناه أن الإنسان إذا أراد الجار أن يضع خشبة في جدار نفسه فذلك الجار لا حق له في منعه هذا معنى عود الضمير
على الجار
على الجار عود الضمير على الأحد أن جارك إذا أراد أن يضع خشبة في جدارك فلا تمنعه ففي الأول يتصرف في ملكه والثاني يتصرف
في
ملكه فمن المعنى أيهما أرجح نحن قلنا يتردد بينهما عندنا قاعدتان نحويتان إن القاعدة الأولى تقول الضمير
يعود إلى
أقرب مذكور أقرب مذكور شنو
جار
جار
أن القاعدة الثانية أن العمدة أهم عمدة الكلام أن الفاعل هو عمدة الجملة فاعل هو الحديث عن العمدة أهم من الحديث عن الله فأحدكم هو عمدة الكلام عودة الضمير إلى عمدة الكلام أهم من عودته إلى الجاري المجرور الذي هو فضلة هذا تعارض القاعدتين النحويتين إذا رجعنا للمعنى الذي استفيد من حوله على الجار سنجد أنه معنى غير جدير بالتنصيص عليه، كأنه تقول الجار إذا أراد أن يتصرف في ملكه فلا تمنعه، وأي شبهة وبأي حق يتدخل هذا الجار الفضولي في أن يمنعه من تصرفه في ملكه؟ قل إذا أراد أن يتصرف جارك في ملكه فلا تمنعه. هذا معنى ليس جيدا، فحمل الحديث عليه حمل له على نقول شيء على أسوأ المعاني، ولكن على أبعد المعاني. إن إذا قلت له هكذا تقول له إذا جاي يصلح داره له منعوش لكم علي ولا عرش دخلنا به ويتصرف في مكة، إذن هنا الهداء أصبح أن الأرجح هو عوده
على الأحد،
عوده إلى الأحد. لما حمل على عوده على الأحد، وهذا ما حمله عليه أبو هريرة رضي الله عنه، وهذا ما فهمه أبو هريرة لما قال له لا والله لا أرمينا بها بين أظهركم، أنه رأى الناس يمنعون جيرانهم من السماح لهم بأن يضعوا خشبة في جدارهم، حدثوا ما تحدث والله لا أرمينا بها بين أظهركم، فهو أراد أن يحمله مسؤوليته عدم إعانة الجار ومساعدته بوضع الخشب في جدارهم. فهذا ما فهمه أبو هريرة، هو الذي يناسب عود الضمير إلى أحد، وهو القاعدة الأولى التي تقول إحنا أن العمدة أهم بالكلام، عليه يدور الحديث، الحديث عن العمدة أهم من الحديث
عن
الفضلة. من أجل هذا الإجماع الموجود في هذا الحديث يقول اختلف قوله
الشافعي
مرة قال للجار الحق في أن يضع الخشب في جدار جاره ولا يحق له الاعتراض، وفي قول الآخر أن له منع من ذلك. هذا ترجيح ديال احتمال المنع هو الذي يؤيده الحديث الآخر الذي يقول فيه لا يحل مال امرئ مسلم إلا خاطر ويروى بألفاظ متعددة، هذا النص المحفوظ. لا يحل مال امرئ مسلم إلا خاطر، لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب خاطر. هذا الحالة ديال من الجار اللي قلنا لا يحق له أن يمنعه، قد يكون تصرف في ملكه بدون طيب خاطره، لهذا مالك لا يقول بذلك. مالك روى هذا الحديث الموطأ، وهو أحد الأحاديث التي رواها ولم يعمل بها، وتوقد بذلك يقول أنه يروي أحاديث ولا يقود بها، وأولا لأنه حديث معارض بعد الحديث الثاني وهو
يحل
مال المسلمين. نعم طيبي خاطر، احنا غادي نشوفوا هذه المعارضة واش تقوي أو ضيفة. ثم ثانيا أن هذا الحديث لا يمنع أحدكم جاره هو صيغة نهي وخبر في صيغة النهي، صالح لنهي الكراهة ونهي التحريم، لهذا مالك جمع بين الأحاديث حمل هذا على نهي الكراهة ليوافق حديث لا يحل مال امرئ المسلمين إلا عن طيب خاطر. فهو جمعان بين الحديثين قال إنه لا يجبر ولكنه يستحب له أن يذن له. هذا ما نقول إذن لا يمنع
أحد من
الأرواح هذا
وقولك زيد طبيب ماهر
زيد
طبيب ماهر
زيد طبيب
ماهر.
هذا أحد من الفصيلة الأولى من النوع الأول اللي قبل. شنو السبب ديال الإجمال في قوله لا يمنع أحد من الأرواح وتردد الضمير بينما عادين يحتمل أن يعود على الأحد ويحتمل أن يعود خارجه. هنا نفس الشيء أيضا في هذا المثال زيد طبيب ماهر فماهر ومشتق يحمل ضمير مشتق في ضمير طبيب ماهر هذا ماهر الضمير يحتمل عوده على زيد هو بعيد من الكلام ويحتمل عوده على الطبيب هو
قريب